وبعد نخلي الشبهة المرة الجاية إن شاء الله. احنا وقفنا عند التوحيد الثاني وهو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية وهو زي ما قلنا قبل كده هو التوحيد هو التوحيد الطلبي، توحيد القصدي الطلبي، لأن هذا فيه فعل. إنما التوحيد الأول توحيد الربوبية توحيد اعتقادي نظري، يعني مجرد اعتقاد مش أفعال. لكن هنا فيه أن توحد أفعالك لله، تجعل أفعالك كلها لله وحده سبحانه وتعالى، فهو توحيد العبادة، أي أنك تعتقد أن الله عز وجل هو الإله الحق، فتقول لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق، لازم نحط كلمة إيه؟ بحق، يعني في قيد أو في محذوف، لا معبود بحق إلا الله. لكن إذا قلت لا معبود إلا الله يبقى إيه؟ أخطأت. إلا زي ما يعني حملنا كلامك على الاعتقاد الصحيح يعني، لأن لا معبود إلا الله طبعا أصحاب وحدة الوجود بيشرحوا كلمة التوحيد بهذا المعنى. أصحاب وحدة الوجود اللي بيقولوا كل الكون هو الله، كل مخلوق هو الله، فهم بيقولوا لا معبود إلا الله، يعني كل من عبد هو الله، يعني من عبد البقر فقد عبد الله لأنه معبود، ومن عبد الشيطان فقد عبد الله، ومن عبد الكلب والحمار فقد عبد الله، ومن عبد عيسى فقد عبد الله، وهكذا. وهذا طبعا كله كلام باطل، وليس هذا هو معنى كلمة التوحيد. لكن كلمة التوحيد لا إله أي لا معبود بحق، فكل المعبودات الأخرى معبودات بإيه؟ بباطل، هذه المعبودات كلها باطلة، لكن الله هو الإله الحق سبحانه وتعالى. وقد أمرنا الله عز وجل بعبادته، فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي اعبدوا الله وحده سبحانه وتعالى. وما أرسل الله الرسل إلا لذلك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله أي وحده، وهذا معنى الإثبات في كلمة التوحيد، لأن كلمة التوحيد فيها نفي وفيها إيه؟ إثبات. لا إله ده نفي، أي نفي كل الألوهية، نفي أن يكون هناك معبود للمرة، ثم إثبات أن المعبود واحد سبحانه وتعالى وهو إلا الله. يبقى نفينا في الأول وأثبتنا. فكذلك في هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا الإثبات، واجتنبوا الطاغوت، هذا النفي. والطاغوت كل ما عبد من دون الله من مرؤوس أو مدفوع أو جن أو شيطان أو غير ذلك. قال تعالى وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وفي الحديث حديث معاذ بن جبل كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله تعالى على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبهم أو ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا التوحيد هو أول دعوة الرسل، يعني الرسل كان دعوتهم إلى توحيد الألوهية، لأن زي ما قلنا قبل كده أن توحيد الربوبية يقر به الناس، يعني حتى دعوة الرسل لتوحيد الربوبية هو تذكير بهذا التوحيد أو استشهاد بهذا التوحيد على توحيد الألوهية. الرسل تستشهد بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. إذا كان الله عز وجل خالق السماوات والأرض تقولون بذلك، إذن تعبدون الله الخالق لا تعبدوا غيرهم. ولكن الناس تعجبوا، المشركين كان كل العداء في هذا الباب، لأن كان عندهم آلهة كتير، إله للشر وإله للخير وإله للظلم وإله للنور وإله للحب وإله، آلهة كثير. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فكانت دعوة الرسل، كل رسول لما تقرأ في كتاب الله عز وجل سورة الأعراف مثلا، سورة هود، كل رسول يقول لقومه إيه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه دعوة الرسل جميعا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهي دعوة جميع الرسل، الدعوة إلى عبودية الله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. بعد ذلك توحيد الأسماء والصفات، وهو القسم الثالث من أقسام التوحيد. ومعنى الإيمان بأسمائه الإيمان بكل اسم سمى الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بما دل عليه هذا الاسم من معنى وما يترتب عليه من آثار. وبهذا الإيمان يعرف الإنسان ربه ويرتبط قلبه به محبة وثناء وتمجيدا، فتزكو النفوس ويزداد الإيمان. ولذلك كان العلم بذلك من أشرف العلوم. يبقى نعرف أسماء الله ونعرف ما المقصود بمعرفتنا لأسماء الله عز وجل، كما سيأتي الآن في الكلام. طبعا الأحاديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. فدل هذا الحديث على أن لله عز وجل 99 اسما. لكن هل أسماء الله متوقفة على 99 ولا لله أسماء أخرى؟ لله أسماء أخرى، لله أسماء أخرى، كما جاء في الحديث أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. في أسماء الله عز وجل علمها بعد خلقه. طيب يجي يقول واحد الوقت ممكن يقول لك الشيخ الدسوقي مثلا مع أسماء ربنا علمها له، ينفع هذا الكلام؟ طب هو مش عايز يقول كده؟ أو علمته أحدا من خلق، يبقى فيه ربنا خص بعض الناس بأسماء. ظاهر الحديث كده. الجواب شكون اسم رفعيله ولا طيب علينا. طيب الجواب على هذا أن بعد نزول الشرع لا يجوز لأحد أن يقول أنه عنده علم لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمل الله الدين. فيش واحد يقول أنا عندي اسم مثلا أسماء الله السلطان، يدعك يا برهان يا سلطان يا بوش. والله موجودك يا عندنا، حتى بوش كان موجود معاهم برضه، يعني ما فيش فايدة فيه. فيقول لك دي من أسماء الله الحسنى، جبتها منين ديت يا عم؟ يقول لك من اللوح المحفوظ. طبعا هذا ايه كذب، لازم يبقى في منهج فاهمينه. يعني برضك ابن تيمية، وده طبعا يعني رحمه الله من افضل العلماء اللي ربنا من بهم على الأمة، انه يكشفوا كثير من الاشكالات اللي يقع فيها او يتكلم فيها امثال هؤلاء. فلما بيجي مثل الحديث يعني قد يكون فيه إشكالية، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل أمة محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب. قد يقع إشكال، طب إحنا أمة الأمة بتاعتنا خير الأمم، إزاي الأمم السابقة يكون فيها محدثون ملهمون كثيرون وإحنا يعني فيش عمر الخطاب؟ يعني قد يقول هذا إن في الأمم السابقة أفضل مننا، نقول لا، الأمم السابقة قد محتاجة لدول، لكن إحنا مش محتاجين. إحنا مش محتاجين ليه؟ لأن الشرع كامل، الشرع كامل، لكن دول كانوا لسه محتاجين اللي ربنا يعطي إلهام لبعض الناس يفتح عليهم كده أنه يقول أمور، ثم بعد ذلك تأتي الأنبياء بهذه الأمور. أما في شرع الإسلام ما فيش الكلام ده، لأن الله عز وجل يجي مثلا في قصة الخضر مع موسى عليه السلام، لأن موسى تعلم من الخضر أمور ويخش بقى في حتة الباطن والظاهر، هل هذا الكلام يصلح معانا؟ لا. بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أولا الخضر ما كانش مطالب بشريعة موسى، ولا موسى عليه السلام مطالب بشريعة الخضر، لأن كان النبي يبعث لقومه خاص. أما بعثة النبي عليه السلام فهي للناس عام كافة، الإنس والجن. فلو جه واحد وقال أنا عندي علم لدني بأخذ من الرب على طول، أنتوا بتاخذوا من ميت عن ميت وأنا أخذ من الحي الذي لا يموت، والله الله عم الشيخ، هذا الكلام يقبل؟ هذا كلام غير مقبول، لأن احنا معانا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى هذبنا ونقانا وصاننا بمثل هذه الترهات، إن أي حاجة أي شبهة من هذه الشبهات احنا معانا منهج نستطيع أن نرد، مش أي واحد يتلقى واحد يقول لك أي كلمة تسمعها، لا، أنت معاك القرآن والسنة، ففيه العصمة، تمسك بهم عصمة. فلما نيجي نقول أو استأثرت به في علم أو علمته أحلى من خلقك، يبقى ما يجيش واحد يقول لنا أنا عرفت بعض الأسماء اللي هي مش موجودة في القرآن والسنة، نقول هذا كلام كده إيه من أوله باطل، لا نسمع له. لكن الاستدلال بالحديث على أن لله أسماء أخرى، نعم، وأكثر من هذا آخر الحديث كمان، وهو قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا أقوى في الاستدلال طبعا، أن في أسماء ربنا استأثر بها، أسماء لله ربنا استأثر بها لم يعلمها أحد من خلقه، كما أن لله محامد لا يحمده بها أو لم يتعلمها أحد من خلقه في الدنيا، فلله محامد يحمد بها حدش يقدر يحمده بها دلوقتي، وهذا من عظيم قدره سبحانه وتعالى. قد جاء في الحديث حديث الشفاعة، فإن النبي عليه السلام لما يسجد قال ويفتح الله علي بمحامد لا أحسنها الآن، لا أحسنها الآن، بل يعلمه كيف يحمده في هذا الموقف العظيم في هذا المقام المحمود، فيحمد الله بمحامد لا يحسنها الآن. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من حمد ربه سبحانه وتعالى. فإذن أسماء الله ليست منحصرة في 99، حتى بعض العلماء بيستدل من هذا الحديث نفسه أن الله 99 اسما على أنها غير منحصرة في 99، يقول إن لله 99 اسما من أحصاها، أي من أحصى 99 اسما دخل الجنة، وقد تكون الأسماء الموجودة أكثر من 99 كمان. لكن طبعا هو عليه جمهور العلماء أن هذا الحديث دليل على أن اللي ممكن أن نحصره ويكون صحيح هو 99 اسم. طيب كلمة من أحصاها اختلف العلماء في معناها على أساس آراء أو أساس معاني، يمكن المعنى الثاني والثالث قريبين من بعض. قالوا من أحصاها أي عدها، لا جمع كده 99 اسم، أو حفظها، حفظ 99 اسم. والقول الثاني فهم معانيها ومدلولها، يعني مش مجرد بس كده سرد أسماء وخلاص، لكن فاهم يعني كلمة لفظ اسم الرحمن، اسم الرحيم، اسم الملك، فدرس هذه المعاني. الثالث وهو الأعلى شوية، قال دعا بها، أي عبد الله بهذه الأسماء فدعا بها. قال ابن القيم مراتب الإحصاء ثلاثة: الأولى إحصاء ألفاظها وعدها، الثانية فهم معانيها ومدلولها، الثالثة دعاء بها كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال الخطابي: يحتمل وجوها، أحدها أن يعدها حتى يستوفيها، يعني يعد 99 اسم لغاية ما يكمل العدد، بمعنى لا يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليه من الثواب. الموعود عليه اللي هو ايه؟ اللي هو الجنة. والثانية المراد بالإحصاء الإطاقة، والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، يعني هو جاب اثنين من الثلاثة اللي ذكرهم ابن القيم أو دمج الأولى في الثانية. الأولى اللي هو يحصيها يعدها ويدعو بها، يبقى جاب الاثنين مع بعض. أو من أحصاها يعني أطاقها، عبد الله بها، يعني إذا اعتقد أن الله عز وجل مثل الرزاق يعني اسم الرزاق يبقى يثق برزق الله عز وجل، مش عنده ريبة في هذا الأمر، ويبقى ثقته بالله سبحانه وتعالى، وهكذا. ثالثها المراد بها الإحاطة بجميع معانيها، وقيل أحصاها عمل بها، يعني زي ما قلت هو قريب من المعنى السابق. طيب عمل بها ازاي؟ كيف يعمل بأسماء الله؟ قال ابن بطال: طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصال به، يعني الأشياء اللي ممكن العبد يتصل بها، ربنا كريم، يبقى أنت تمرن نفسك على الكرم بحيث أنك تكون كريم مع عباد الله. ربنا رحيم، يبقى أنت تمرن نفسك على الرحمة للناس. يبقى هذا معنى عمل بها، أنه ما كان يجوز أو يصح أن يقتدي به أن يفعل في نفسه فيمرن نفسه عليها، وما كان يخص به نفسه، يعني أمور ما ينفعش العبد يتصل بها لكن يتصل بها إلى الله عز وجل، كالجبار والعظيم، فعلى العبد الإقرار والخضوع، يخضع لله سبحانه، الله جبار المتكبر العلي الكبير، يبقى يخضع لله عز وجل ويعرف قدر الله عز وجل ولا يتحلى بصفة منها. وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة في العفو، وعد بالمغفرة، الغفور الرحيم، يبقى يملأ قلبه رجاء بأن الله عز وجل رحيم ودود غفور تواب، فيملأ قلبه بهذا الرجاء الذي يأخذ من صفات من أسماء الله عز وجل. وما كان فيه معنى الوعيد يقف فيه على عند الخشية والزهد في الأسماء الجبار المتكبر نحو ذلك، فيقف فيه خاشعا لله سبحانه وتعالى. طيب المعنى الإحصاء العد، طبعا هذا في لأن في بعض الروايات يقول من عدها، لكن طبعا لا يلزم أن كلمة عدها أيضا أن بس يجمعها فقط، أن الإحصاء وإن كان يعني الرواية الثانية من عدها فبرضك لا يقف عند العد فقط، يعني لا يكتفي بأن يعد الأسماء ويجمعها كده ويحفظها وخلاص على كده، لكن لابد أن يكون في زيادة على هذا العمل، وهو أقل شيء الدعاء بها، الدعاء لأن الدعاء ثناء على الله عز وجل، يبقى عمل بأسماء الله وقد أمرنا الله بهذا، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلو بقى أنه يعني درس الأسماء وتمعن في معانيها وامتلأ قلبه بهذه المعاني بحيث أنها حققت له العمل وحققت له مراتب الإيمان، الإنسان لو وقف مع أسماء الله فقط وأخذ يدرس الأسماء ويأخذ مع كل اسم كده باشتقاقاته ومعانيه ومدلولاته، سيمتلئ قلبه رجاء وخوف ومحبة وجميع يعني إيه مقامات العبودية، سيمتلئ قلبه لله عز وجل بهذه المقامات. وقد ورد في اللغة الإحصاء بمعنى العد، وورد بمعنى الحفظ. قال ابن منظور في لسان العرب: الإحصاء العد والحفظ، وأحفظ شيء أحاط به. وفي التنزيل: أحصى كل شيء عددا. قال الأزهري: أي أحاط علمه سبحانه باستيفاء عدد كل الأشياء كل شيء. وقال الفراء في قوله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، علم أن لن تحفظوا مواقيت الليل. ولا تعارض بين ما ذكره العلماء كما ذكر ذلك ابن عطية فيما عزاه إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: معنى أحصى عدها وحفظها، ويتضمن ذلك الإيمان بها والتعظيم لها والرغبة فيها والاعتبار بمعانيها. يبقى يعني ما فيش تعارض بين الايه ما قاله العلماء في معنى العد. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى في درسنا القادم مقمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.